أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. تقدم الكلام عن الكلمة وقلنا أن الكلمة إما أن تقبل علامات الاسم وهي ال والتنوين والحديث عنه، يعني الإسناد إلى تلك الكلمة فتكون من قسم الاسم، وإما أن تقبل علامات الفعل. علامات الفعل هذه قلنا إما علامة للماضي أو الأمر أو المضارع، وعلامة الماضي قبول تاء التأنيث الساكنة، وعلامة الأمر دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة، وعلامة المضارع قبول لام الجازمة. فإن لم يقبل أي علامة من العلامات، لا علامات الاسم ولا علامات الفعل، فيتعين أن تكون تلك الكلمة حرفا لا غير. لماذا؟ لأن الكلمة منحصرة في ثلاثة أقسام، فإن انتفى قسمان تعين الثالث. وثم انتقلنا إلى بيان خلاف وقع بين النحاة في عدة كلمات. الكلمة الأولى التي تعرضنا لها هي إذما، وقلنا أن إذما كانت سابقا عبارة عن إذ فقط، وإذ هذه زمانية ظرفية، وكل ظرف هو اسم، هذا لا خلاف فيه، وإذ ظرف فلم يتنازع أحد في كونها اسما ظرف زمان. أما الخلاف وقع بعد دخول ما عليها وكونها بهذا الشكل إذما، فسيبوي ذهب إلى أنها حرف، المبرد ومن تبعه ذهب إلى أنها اسم، وكلا الفرقتين متفقان على أنها أداة شرط تجزم فعلين، لكن هذه أداة الشرط التي تجزم فعلين وتعلق الثاني على الأول، وتقول أن الثاني لا يحصل إلا بحصول الأول، هل تدل على الزمان أيضا فتكون ظرفية فاسمية لأن كل ظرف اسم، أو لا، يعني لا تدل على الزمان فلا تكون ظرفا فلا تكون اسما، يعني تبقى حرف. فعندنا قولان كما تقدم، إما أن تكون إذما دالة على الشرط فقط، فهنا ستكون لمجرد التعليق، تعليق الثاني على الأول، يعني الثاني لا يحصل إلا أن يحصل الأول، إذ ما تأتني أكرمك، الإكرام معلق على المجيء، فلو لم تأتي لن تكرم، إذا جئت ستكرم. أما إذا دلت على زمان فتكون ظرفية، تقول إذ ما تأتني أكرمك، يعني إن جئتني في أي وقت، إن أتيتني في أي وقت فأنا أكرمك، فهنا ترى نقدر في أي وقت، هذا زمان، فيدل على أن إذما اسم لأنها ظرفية تدل على الزمان، هذا ما قد تقدم. وقلنا أنه من قال أنها اسم ماذا قال؟ قال أنها سابقا قبل دخول ما كانت شنو؟ تدل على الزمان وكانت اسم، وبعد دخول ما شككنا هل تغيرت، هل فقدت الاسمية أو لا، فنحمل على اليقين السابق وهو شنو؟ وهو أنها اسم، والأصل عدم التغيير، والأصل عدم التغيير، فبقيت على اسميتها. أما من رد عليه المبرد ومن معه قال لا، قد تغير الزمان وحصل التغير قطعا، بدليل أنها كانت للماضي، كنا نقول إذ أتيتني أكرمتك، أتيتني هذا فعل ماضي، فعليه كانت تدل على الماضي، معناه أنك عندما جئتني في الماضي أكرمتك، وعندما دخلت ما صارت للمستقبل، إذ ما تأتني أكرمك، يعني إذ ما تأتني في المستقبل أكرمك، فهنا تحول الزمان من الماضي إلى المستقبل يدل على التغيير، فكيف تقولون أنه لم يحصل التغيير؟ فنبقي إذ قبل دخول ما وبعدها على الاسمية لأنها لم تتغير بعد دخول ما فتبقى على حالها السابق. هذا هو ردهم بأنها تغيرت ولذا تغيرت من الاسمية كذلك إلى الحرفية، إذ لم تبقى تدل على الزمن الماضي وصارت تدل على الاستقبال. وقلنا أنها تدل على الاستقبال باعتبار أنها شرط، الشرط هو في المستقبل، لا أن نفس الاسم يدل على الاستقبال، وإلا صار اسم زمان، صار ظرف. ورددنا هذا القول أيضا، قلنا أنه التغير، تغير الزمان لا علاقة له بتغير الكلمة، فالمضارع يدل على الحال أو يدل على الحال والاستقبال، لكن بعد دخول لم يصير دالا على شنو؟ على النفي في الماضي. فهل عندما تغيرت الدلالة من الحال أو الحال والاستقبال إلى الماضي صار الفعل مثلا حرف أو اسم؟ لا، بقي على حاله، كل ما في الأمر أن الدلالة تغيرت. هذا ما تقدم في إذما. الحرف الثاني وهو مهما، وقدمنا نحن أن الجمهور زعموا أن مهما اسم، وكذلك هم متفقون مع غيرهم أنها أداة شرط تجزم فعلين، لكن الخلاف هل هذه أداة الشرط التي تجزم فعلين اسم أو حرف؟ هل هي اسم شرط جازم لفعلين أو حرف شرط جازم لفعلين؟ الجمهور وكما قلنا أنهم أغلب البصريين قالوا بأنها اسم، ودليلنا قوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فهنا ماذا قالوا؟ قالوا أن مهما اسم بدليل وجود تأتنا به، هذا الضمير به ضمير غيبة لا بد له من مرجع، ومرجعه سيكون ماذا؟ إما المتقدم وإما المتأخر، يعني إما الذي يسبقها فترجع عليه وإما الذي تأخر عنها. الذي تأخر عنها ممنوع للقواعد المضطردة، القواعد اللغة التي اكتسبناها أن الضمير لا يعود على متقدم إلا في موارد هذه ليست منها، أو يعود على المتقدم. المتقدم إما تأتينا وهو فعل لا يعود عليه الضمير لأن عود الضمير من خصائص الأسماء، فتعين أنه يعود على مهما إذ لا مرجع له إلا مهما. وإذا عاد الضمير على كلمة تعين أن تكون تلك الكلمة اسما لا غير، لأن القاعدة كل كلمة رجع عليها الضمير حكمنا باسميتها. هذا دليل من؟ دليل الجمهور. دليل الجمهور في قباله قول آخر، قول ودليل، وهو قول السهيلي من المدرسة الأندلسية، وابن يسعون كذلك أندلسي، قالا أن مهما حرف، مع اتفاقهم أنها شنو؟ شرط تجزم فعلين، لكن هل هي حرف شرط يجزم فعلين أو اسم؟ قالا أنها حرف. دليلكم؟ قالوا الدليل هو قول زهير كما قرأنا، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الزمان على الناس تعلمي، يعني يريد أن يقول أن الأخلاق التي يتخلق بها الإنسان مهما تظاهر واصطنع لكي يخفيها عن الناس لابد أن يأتي يوم وتظهر للناس، وإن كان يظن أنه شنو؟ أنها تخفى على الناس، كما عندنا عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر. شلون ظهر؟ إلا ظهر في فلتات لسانه، يعني هو ما يدري ويتكلم به بين كلامه يطلع هذا المخفي، أو صفحات وجهه. ما أضمر امرؤ أو ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه، دبوا على وجهه مبين أنه شنو؟ يضمر ذلك الشيء، يخفي ذلك الشيء، أو هو يقوله من دون أن يدري بين الكلام الذي يتكلم به. المهم هذا معنى البيت، أنه مهما يكون هنالك أخلاق عند رجل من الناس امرأة من الناس، فهو مهما ظن أنه يخفيها على الناس لابد أن تعلم في يوم من الأيام. هنا ماذا قال صاحب هذا الدليل؟ قال أن مهما حرف. لماذا مهما حرف؟ لأنه قال لو كانت مهما اسما فيلزم باطلا، والباطل كذا وكذا. وبما أنه كونها اسم يلزم باطل فهي ليست من الأسماء، فيتعين أن تكون من الحروف، لم تقبل أن تكون اسما ولم تقبل أن تكون فعلا قطعا، أصلا لا يوجد احتمال لأن تكون فعل، فهي حرف لا غير، إذ لا قسم ثالث. كيف وصل إلى أنها لو كانت اسما للزم باطل فلذلك لا تكون اسما، بل تتعين للحرفية بالمقدمات التي ذكرناها، نذكرها من جديد ونطبقها على عبارة الشارح. ماذا قالوا؟ قالوا القاعدة الأولى أن كل اسم من الأسماء لابد له من محل إعرابي، كل اسم من الأسماء لابد له من محل إعرابي. هسا هذا المحل مثلا يوقع هذه الكلمة في الابتداء، أو تكون فاعلا، أو تكون مفعولا، كزيد من قولك زيد قائم فهي مبتدأ، أو مثلا ماذا جاء زيد فهي فاعل، أو مثلا ضرب عمرو زيدا فهي مفعول به. كل اسم لابد له من محل إعرابي. مثلا تقول جلست في الحديقة، ففي حرف جر لا محل له من الإعراب، بعكس جاء الذي مثلا قلع باب خيبر عليه السلام. جاء الذي، هذا الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. هذه القاعدة الأولى، كل اسم لابد له من محل إعرابي. القاعدة الثانية، قالوا أن الاسم لا يخلو من دخول عامل عليه. بعدما أثبتنا أن الاسم له محل، نقول بالقاعدة الثانية، كل اسم لابد له من عامل يدخل عليه. العامل على قسمين، إما أن يكون لفظي وإما أن يكون معنوي. العامل اللفظي كأن تقول قام زيد، فزيد اسم له محل من الإعراب ودخل عليه العامل اللفظي وهو الفعل قام، أو تقول زيد قائم، فزيد لم يتقدمه العامل اللفظي، يعني العامل الفعل أو ما يشبه الفعل الذي يتلفظ به كقام من قولك قام زيد. هنا زيد قائم لا يوجد قبل زيد عامل لفظي، فلذلك نقول أن زيدا دخل عليه عامل معنوي. شنو هذا العامل المعنوي؟ يعني فقط في المعنى موجود دون اللفظ، وهو الابتداء. إذا كانت الكلمة واقعة في العامل المعنوي وهو الابتداء، تعين أن تكون مبتدأ. وعليه القاعدة الثانية، كل اسم إما أن يكون داخلا عليه العامل اللفظي قام زيد، وإما أن يكون داخلا عليه العامل المعنوي زيد قائم، العامل المعنوي الابتداء. فأنت كل اسم جاءك وليس معه عامل لفظي، قل أنه معه عامل معنوي، وإلا لم يكن اسمين. هذه القاعدة الثانية، كل اسم لابد له من عامل، والعامل إما لفظي وإما معنوي. القاعدة الثالثة، بعدما كان هذا الاسم له محل وهذا الاسم له عامل، والعامل إما لفظي أو معنوي، فلو كان العامل معنوي فيكون هذا الاسم مبتدأ مثلا. الآن نقول في القاعدة الثالثة، كل مبتدأ لابد له من خبر، كل مبتدأ لابد له من خبر. هذه القاعدة الثالثة. وعلى ذلك لو وجدت اسمين وقلت أنه مبتدأ، لابد أن تضع يدك على الخبر. فإن لم يوجد خبر لا لفظا لا يصح تقديره، فتقول هذه الكلمة ليست مبتدأ، لأن المبتدأ لابد له من خبر. القاعدة الثالثة. أما الرابعة، هذا الخبر إما أن يكون مفردا وليس فيه الكلام، كأن تقول زيد قائم، كان زيد قائما، وإما أن يكون جملة إذا كان الخبر خبر المبتدأ أو خبر اسم كان مطلقا. إذا كان الخبر جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ. إذا كان مفرد لا يحتاج إلى رابط، زيد أخوك مفرد خبر لا يحتاج إلى رابط بزيد. إذا كان جملة الخبر يحتاج إلى ما يربطه بالمبتدأ وهو الضمير. هنا مثاله مثلا نقول هند أبوها جالس مثلا، هند أبوها جالس، فهند مبتدأ، أبوها هذا أبو اسم مرفوع وهو مضاف والها مضاف إليه وهو مبتدأ ثاني، وجالس هذا خبر المبتدأ الثاني، وهذه الجملة أبوها جالس هذه جملة في محل رفع خبر لهند، فهنا نرى أن هند وهي المبتدأ لها خبر من قسم الجملة للمفرد، هذا الخبر الذي هو من قسم الجملة لابد له من رابط يربطها، يربط الجملة التي وقعت خبرا بالمبتدأ وهي هند. هذه القاعدة الرابعة، كل مبتدأ إما أن يكون له خبر مفرد أو جملة، إذا كان مفرد ليس فيه الكلام زيد أخوك، إذا كان جملة فهذه الجملة الواقعة خبرا لابد لها من رابط يربطها بالمبتدأ، وعليه يمكن أن يقال كل جملة ادعي أنها خبر للمبتدأ ولم يكن بينهما رابط امتنع أن تكون الجملة شنو خبرا لذلك المبتدأ. هسه راح تجي حالات هاي النوع حاليا فد ملاحظة جانبية في باب الخبر المبتدأ والخبر، يقول أن الخبر إذا وقع جملة لابد له من رابط من روابط أربعة، اللي هو إما الضمير، إما أن تعاد الجملة، إما أن تكون الجملة كالمبتدأ في المعنى، إما أن تكون كالمبتدأ باللفظ وهكذا. لكن الكلام فيما لو حصر الأمر في كون الجملة مرتبطة مع المبتدأ بضمير وإلا لم تكن جملة، هذا هو محل الكلام، فقط الرابط هو الضمير. فالحاصل أن القاعدة الرابعة خبر المبتدأ إذا كان جملة لابد له من ضمير يربطه بذلك المبتدأ. القاعدة الخامسة، المبتدأ أو فلتعبر مثلا المبتدأ واسم كان نفس الشيء، المبتدأ زيد قائم، اسم كان زيد قائمة، المبتدأ بالأصل أو اسم كان لابد أن يكون مرفوعا، هذا الرفع إما أن يكون لفظا ومحلا كأن تقول كان زيد قائما فزيد مرفوع لفظا ومحلا، وإما أن يكون مرفوعا محلا فقط وباللفظ، باللفظ يكون مجرورا، مثاله ما كان من رجل عندي، فكان هذه شنو تحتاج إلى اسم مرفوع وإلى خبر منصوب، الخبر هو عندي متعين أن يكون عندي هو الخبر، ظرف في محل نصب خبر لكان، طيب أين الاسم؟ نقول الاسم هو من رجل، لكن من رجل وإن كان مجرور لفظا بمن لكن هذه من زائدة لا تجر الاسم لفظا ومحلا بل تجره وتعمل به فقط باللفظ، أما المحل فيكون مرفوعا. فتعين أن المبتدأ أو اسم كان شنو يمكن أن يكون مرفوعا في المحل فقط، المهم أن يكون مرفوعا إما باللفظ والمحل وإما بالمحل، كأن تدخل عليه من الزائدة تجره لفظا لكن يبقى مرفوعا بالمحل، مرفوعا اسم كان. والقاعدة السادسة، نقول أن الفعل لابد له من مرفوع، والمرفوع اللي هو الفاعل إما أن يكون ضميرا مستترا كأن تقول زيد قام فقام فعل ماضي لابد له من فاعل، الفاعل إما ظاهر وإما مستتر، هنا زيد قام فاعله ضمير مستتر تقديره هو، زيد قام هو مستتر في الفعل غير ظاهر باللفظ، أو يكون ظاهر قام زيد، قام فعل وزيد مسند أسند إليه الفعل وكان اسما ظاهرا باللفظ، وعلى هذا إذا أسند الفعل إلى الظاهر امتنع إسناده إلى الضمير المستتر، وإذا أسند إلى الضمير المستتر امتنع إسناده إلى الظاهر، يعني الفعل يأخذ مرفوعا وهذا المرفوع إما ظاهر وإما مستتر، لا يأخذ فاعلا، عفوا قلنا مفعولا، الفعل لا يأخذ فاعلا ظاهرا ومع ذلك يكون فيه ضمير مستتر، لا إما هذا وإما هذا. إذن القاعدة السادسة، لكل فعل فاعل مرفوع، والفاعل المرفوع إما أن يكون اسما ظاهرا قام زيد، أو يكون ضميرا كأن تقول زيد قام، ولا يمكن أن يرفع كلا الأمرين. هذه هي القواعد الستة. الآن نحاول أن نطبقها على ما جاء به السهيلي وابن يسعون. السهيلي وابن يسعون قال مهما تكن عند امرئ من خليقة، هنا يقع محل الشاهد. فماذا قالوا؟ قالوا لو فرضنا أن مهما اسم، لو فرضنا أن مهما اسم، نحن سنذكر الدليل ومن ثم نطبقه على العبارة بالدقة. الآن ذكر الدليل مثلا من دون العبارة. السهيلي وابن يسعون قالا لو كانت مهما اسم فلا بد لها من محل من الإعراب، وعليه نقول ما هو محلها من الإعراب؟ قلنا أن الاسم الذي له محل من الإعراب إما أن يسبقه عامل لفظي أو لا، إذا سبقه العامل اللفظي فبحسبه، وإلا فيكون قد دخل عليه العامل المعنوي وهو الابتداء، فيكون الاسم مبتدأ مرفوع بالعامل المعنوي. وفي المقام ابتدأ الشاعر وقال مهما تكن عند امرئ من خليقة، فلم يقدم فعل وعامل لفظي على مهما، فهي واقعة في العامل المعنوي وهو الابتداء، فهي مبتدأ مرفوع لأنه لم يسبقها العامل اللفظي، فتعين أن قبلها عامل معنوي وهو الابتداء. هنا ماذا نقول؟ لو كانت مهما لها محل من الإعراب، وكل ما له محل من الإعراب فهو اسم، ومهما يتعين أن تكون مبتدأ إذ لم يسبقها العامل اللفظي، فهي واقعة في العامل المعنوي، فهي مبتدأ. هنا نقول الابتداء متعذر. لماذا الابتداء متعذر؟ نقول الابتداء في المقام متعذر، وإذا كان الابتداء متعذر ولا يوجد عامل لفظي، فمهما ليس لها محل من الإعراب، لأن الاسم لا يخلو إما من عامل معنوي وإما لفظي، وهنا لا يوجد اللفظي، وكذلك نحن ننكر أن يكون هنالك ابتداء عامل معنوي، فمهما ليس لها محل من الإعراب، وكل كلمة لم يكن لها محل من الإعراب فهي ليست باسم، فيتعين أن تكون حرفا إذ لا تقبل علامات الفعل، وهي ليست باسم فتكون حرفا. طيب لماذا يكون الابتداء ممنوع في المقام؟ قلنا أن كل مبتدأ لا بد له من خبر، ولو كانت مهما لها محل من الإعراب وواقع في المعنى في العامل المعنوي وهو الابتداء وهي مبتدأ، يجب أن يكون لها خبر. وفي المقام لم نجد خبرا لمهما، وعليه إذا لم يكن لها لمبتدأ من المبتدأات خبر فهو ليس بمبتدأ أصلا كما قدمنا. الآن يأتي سؤال، لماذا تكون مهما ليست بمبتدأ؟ لأنه لا خبر لها. نقول إذا رأينا البيت مهما تكن عند امرئ من خليقة، فلا يوجد خبر مفرد لمهما، والمبتدأ إما خبره مفرد أو جملة. طيب توجد جملة، هذه الجملة هل هي الخبر؟ نقول الجملة الموجودة بعد مهما هي عبارة عن تكن عند امرئ من خليقة، وهذه تكن عند امرئ من خليقة لا يصلح أن تكون خبرا. لماذا؟ لأننا قلنا أن الجملة الواقعة موقع الخبر لا بد لها من رابط يربطها بالمبتدأ، والجملة في البيت لو كانت خبرا لم يكن هنالك رابط يربطها في المبتدأ وهي مهما، فيتعين أن تكون الجملة ليست بالخبر، ليست بخبر عن مهما، وإذا لم تكن خبر فمهما ليست بمبتدأ. طيب الآن تسأل لماذا لا يوجد رابط يربط جملة الخبر في المبتدأ؟ نقول نحن نقول أن كان تحتاج إلى اسم مرفوع وإلى خبر منصوب، أما الخبر فهو عند امرئ، هذا عند ظرف وهو مضاف وامرئ مضاف إليه، والظرف متعين للخبرية، ظرف منصوب في محل رفع في محل نصب خبر كان. واسم كان من خليقتين، وهذا الاسم لكان سيأتي سؤال كيف يكون اسم كان مجرور، وأنتم تقولون أن كان ترفع الاسم، نقول ها قدمنا أن الاسم إما أن يكون مرفوع لفظا ومحلا، وإما أن يكون مرفوع محلا فقط. وفي المقام من خليقة، خليقة اسم كان مرفوع محلا، ومن الداخل عليه جرته باللفظ لا غير، فلا إشكال من أن يكون اسما لكان، وعليه كان مستوفية للاسم ومستوفية للخبر. وإذا كانت كذلك وهي رفعت ظاهرا فلا ترفع مستترا، وعليه كان خالية من الضمير فلا يوجد ضمير يربطها جملة كان بالمبتدأ، فليست الجملة خبر، فليست مهما ماذا مبتدأ، وإذا لم تكن مبتدأ فهي ليست اسما فهي حار. هذا هو خلاصة ما قدمه السهيلي ومن تبعه. نحاول أن ينطبق ذلك على العبارة ونستخرج كل هذه القواعد من نفس العبارة. فإذا عدنا إلى المد، وتقدم قول الجمهور، الجمهور قال المصنف وأما مهما هنا فزعم الجمهور أغلب البصريين أنها اسم. لماذا لم يذكر الشرط والجزم، جزم فعل أو فعلين؟ باعتبار أن مهما مما اتفق على أنها أداة شرط تجزم فعلين، الخلاف هل هي حرف أو اسم، فلذلك لا داعي للأمر المتفق عليه، ذكر الأمر المتفق عليه وهو أنها أداة شرط تجزم فعلين. قال فزعم الجمهور أنها، يعني مهما، اسم، هذه دعوة تحتاج إلى دليل، بدليل قوله تعالى مهما تأتينا به من آية. قلنا أن هنالك ضمير يجب أن يعود على ماذا؟ يجب أن يعود على مرجع مفسر يفسره، ولا يرجع إلا على مهما، لأنه لا يعود على المتأخر لعدم صحة ذلك، ولا يعود على المتقدم على تأتنا لأن تأتنا فعل، فتعين أن يعود على مهما. قال فالهاء من به، هذا الضمير ضمير غيبة لابد له من مرجع، وين يرجع؟ قال عائد عليها، أي على مهما. وبما أن الضمير عائد على مهما، عندنا قاعدة أن كل ضمير عاد على كلمة فهي اسم لا غير، لأن عود الضمير من خصائص الأسماء. قال عائد عليها، الهاء هنا لمهما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، فنتمم وعلى ذلك فأن مهما اسم بدليل عود الضمير عليها. بعد احنا في الدرس السابق بينا أن من آية تفسير لمهما، لماذا تفسير لمهما؟ لأن مهما مبهمة، مهما أي تحتمل احتمالات، هذه الاحتمالات يجب أن تدفع وتفسر مهما، فقلنا أن من آية تفسير لها، يعني أي آية تأتينا بها من الآيات، فمن آية هذا جار ومجرور في محل نصب حال أو تمييز لمهما، ثم يعود عليها الضمير لتكون مهما مفسرة لذلك الضمير. المهم، الخلاف الثاني، وزعم صاحب الخلاف الثاني، وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف، كذلك حرف شرط يلزم فعلين، شرط يلزم فعلين لا خلاف فيه، الخلاف في الاسمية والحرفية. واستدل السهيلي وابن يسعون، هنا نضع خط تحته لأننا سنعود على كلمة واستدل، واستدل على ذلك على الحرفية بقول الشاعر زهير. ماذا قال زهير؟ ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فنحن سنأتي ونطبق هذه القواعد الستة التي أخذناها على ماذا؟ على هذه العبارة. أولا نضع قوس من البداية، وتقرير الدليل، يعني وتقرير دليل السهيلي وابن يسعون على أن مهما حرف، هم سيفرضان أن مهما اسم، فيصلان إلى نتيجة باطلة فيتعين أن تكون حرفا لا غير، هم يقولون سلم معكم يلا هي اسم، ولكن إذا قلنا اسم سيلزم هذا الفاسد، فعليه لا تكون اسم تكون حرفا. قال وتقرير الدليل على حرفيتها أنهما هما من السهيلي وابن يسعون أعربا السهيلي وابن يسعون خليقة هذه الموجودة في البيت اسما لتكون ومن زائدة. هنا أي قاعدة نطبق من القواعد؟ نحن أخذنا 6 قواعد في القاعدة. أي قاعدة؟ في القاعدة التي أخذناها أن المبتدأ أو اسم كان إما أن يكون مرفوعا لفظا ومحلا وإما أن يكون مرفوعا محلا فقط. كيف يكون مرفوع محل فقط؟ عند دخول من الزائد عليه التي تجره باللفظ دون المحل، فخليقة وإن جرت بمن لكن من زائدة تجره باللفظ يبقى مرفوع محلا على أنه اسم كان. إذن هذه هي ماذا؟ هذه هي القاعدة الخامسة التي تنطبق على هذا النص من العبارة. وتقرير الدليل أنهما أعربا خليقة اسما لتكن. أنت تسأل مباشرة، اسم كان مرفوع وخليقة مجرور، يقول لك لا ومن زائدة، يعني من وإن جرت اللفظ خليقة لكن خليقة مرفوع بالمحال فيصح أن يكون اسما لكان. على هذا يلزم أمران، يعني على إعرابي خليقة اسم لتكن ومن زائدة أمران. الأمر الأول فتعين، يعني بسبب هذا الإعراب، أولا خلو الفعل، يا فعل الفعل الناقص الموجود في البيت وهو تكن، هذا فعل ناقص، خلوه ماذا؟ من الضمير. خلوه ماذا؟ خلوه من الضمير. هيا قاعدة، القاعدة السادسة، الفعل لابد أن يكون مسندا إلى فاعل مرفوع، الفاعل المرفوع إما أن يكون ظاهرا كقام زيد، زيد ظاهر، أو يكون مستترا، زيد قائم، يعني قائم هو. وعليه بما أن الفعل تكون رفع الاسم خليقة محلا فعليه لا يمكن أن يرفع الضمير مع ذلك، إما أن يرفع الضمير وإما الاسم الظاهر، إذا رفع الاسم الظاهر سيكون خاليا من الضمير المستتر. هذه القاعدة الخامسة، هذا ما يلزم أولا من إعراب خليقة اسم لتكن مرفوع محلا، أن يخلو الفعل من الضمير لأنه رفع الظاهر خليقة. الأمر الثاني الذي يلزم من هذا الإعراب وكون مهما لا موضع لها من الإعراب. ليش لا موضع لها من الإعراب؟ لأنه لو كان لها محل من الإعراب هو يقول إذ لا يليق بها، ها هنا لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ. يعني ماذا نقول نحن؟ هذا الأمر الثاني الذي ذكره وكون مهما لا موضع لها من الإعراب إذ لا يليق بها ها هنا لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ، نقول نحن نضع تحته خط ونكتب هذه العبارة، إذا كانت مهما اسما فلها محل من الإعراب، إذا كانت مهما اسما فلها محل من الإعراب. هذه أي قاعدة؟ كل اسم لا بد وأن له محلا من الإعراب، والحرف لا محل له من الإعراب. بعدها ماذا ذكر؟ إذ لا يليق بها بمهما، ها هنا في هذا الموضع يعني عندما لا تسبق بالعامل اللفظي فيكون لها عامل معنوي، لو كان لها محل فايش راح يصير؟ ستكون مبتدأ. احنا ماذا نكتب؟ نكتب إذ لا يليق بها ها هنا إلا أن تكون مبتدأ. هذه هي القاعدة الرابعة، عفوا القاعدة الثانية، الاسم لا يخلو من عامل، إما عامل لفظي مذكور باللفظ أو معنوي، فإن خلت الكلمة من العامل اللفظي كانت في العامل المعنوي، والعامل المعنوي يصير الكلمة اسما مبتدأ، فمهما خلت من العامل اللفظي فتكون بالعامل المعنوي فهي مبتدأ. لهذا قال إذ لا يليق بها ها هنا لو كان لها محل، يعني مع عدم وجود العامل اللفظي فهنالك عامل معنوي إلا أن تكون مبتدأ. ليش؟ لأنها مجردة عن العامل اللفظي. هذه القاعدة الثانية. قال هسه الى هنا ماذا وصلنا؟ وصلنا الى نتيجة ان مهما اما ان يكون لها محل من الاعراب او لا، اذا كان لها محل من الاعراب وليس هنالك عامل لفظي فهي واقعة في العامل المعنوي وهي مبتدأ. فقال والابتداء الذي وصلتم اليه من نتيجة متعذر، والابتداء هنا متعذر يعني لا يوجد هنا ابتداء، الابتداء متعذر ممنوع. ليش؟ لعدم رابط يربط الجملة الواقع خبرا له. نضع بين قوسين الابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقع خبرا له. نقول هذه القاعدة الثالثة بعدما ثبت أن مهما مبتدأ، فالقاعدة الثالثة تقول كل مبتدأ لا بد له من خبر. القاعدة الرابعة تقول المبتدأ إما أن يكون خبره ماذا؟ مفردا أو جملة. وفي المقام إذا كانت جملة تكون هي الخبر تعين وجود رابط في الجملة يربطها بالمبتدأ، وإلا إذا لم يكن هنالك رابط لم تكن الجملة الواقعة ماذا؟ خبرا، ولم تصلح لأن تكون خبرا للمبتدأ لعدم وجود الضمير. وعليه يعني الحاصل كل مبتدأ لا بد له من خبر، وفي المقام الخبر جملة، ولكن لا نرى في هذه الجملة رابط يربط الجملة بالمبتدأ مهما. ليش؟ لأننا قلنا كما سبق أن الفعل رفع خليقة محلا على أنه اسم، فلا يوجد ضمير في تكون، فلا يوجد رابط وضمير يربط جملة تكون بالمبتدأ، وعليه لا يصح أن تكون الجملة هذه ماذا؟ لا يصح أن تكون خبرا لمهما. وكل مبتدأ لم نجد له خبر فليس بمبتدأ أصلا، وإذا كان ليس بمبتدأ وهو غير مسبوق بعامل لفظي أي مسبوق بالعامل المعنوي ومع ذلك نقول أنه ليس بمبتدأ، فهو ليس له محل من الإعراب أصلا، إذ لو كان له محل لكان مبتدأ، والابتداء والمبتدأ متعذر فهو ليس بمبتدأ أصلا، فتعين أن يكون حرفا. لهذا قال يعني بعدما وصلنا إلى نتيجة أن هذا مبتدأ، قال والمبتدأ والابتداء هنا متعذرون لعدم رابط يربط الجملة يا جملة جملة تكون الواقع خبرا. الجملة الواقع خبرا إشبيه لعدم رابط فيها على القاعدة السادسة، إذا رفع اسما ظاهرا فلا يوجد فيه ضمير، وتكون رفعت اسما ظاهرا وهو خليقة محلا فلا يوجد فيها ضمير. وإذا ثبت أن لا موقع لها من الإعراب يعني مهما، لأنه ليس لها خبر فهي ليست بمبتدأ مع أنها واقعة من دون عامل لفظي، فبما أنها ليست بمبتدأ فهي ليس لها محل من الإعراب أصلا. قال ثبت أن لا موقع لها من الإعراب، وإذا ثبت كذا وكذا تعين كونها حرفا. فهذا شنو؟ هذا دليل على أن مهما حرف. حاصل ذلك أن مهما لم يسبقها عامل لفظي فهي في العامل المعنوي واقع بالابتداء فتكون مبتدأ، كل مبتدأ لا بد له من خبر، الخبر إما جملة أو مفرد، وفي المقام ليس هنالك إلا الجملة تكون ننظر إليها، رفعت الاسم الظاهر وهو خليقة محلا فليس فيها ضمير، الجملة الواقعة خبرا لا بد أن يكون فيها ضمير يربطها بالمبتدأ، وجملة تكون ليس فيها ضمير يربطها في المبتدأ فليست خبرا لمهما، وعليه مهما ليس بمبتدأ لأن لكل مبتدأ خبر وهذه مهما ليس لها خبر، ومع أنها واقعة في الابتداء فأصلا نقول لا يوجد هذا العامل المعنوي، فلا يوجد أصلا اسم فتكون مهما حرف. فهذا هو دليلهم، فرضوا أنها اسم فتبين أنه باطل فتعينت للحرفية، هذا هو ما قدموه. بعدها جاء المصنف وماذا فعل؟ وقال أن تكون عفوا أن مهما اسم، ورد على السهيلي وابن يسعون كيف تقولون أنها حرف؟ لا هي اسم، ودفع حرفية مهما بكذا وكذا، كيف دفع حرفية مهما؟ قلنا أن مهما ما بها مهما عبارة عن اسم مبهم يحتاج إلى مفسر. فالمصنف في البداية فسر مهما، الخطوة الأولى من رد المصنف على السهيلي وابن يسعون، جاء وفسر مهما الواقعة في البيت لأنها اسم مبهم واقع على غير العاقل، لا نعرف هل هي مثلا أي شخص، أي سر، أي شيء تخفيه، أي كلام، لا نعرف، مبهمة تحتمل الاحتمالات. ففسرها وقال مهما تكون عند امرئ من خليقة، هذه من خليقة شنو؟ لو كانت مهما اسم لكانت من خليقة تفسيرا لها، يعني أي خليقة أو كل خليقة، كل خلق يكون عند شخص وماذا يعلمه الناس بالنتيجة وإن ظن هو أن الناس لا يعلموه. يا زيد، لو كان لك خلق وأخفيته على الناس وظننت أنهم لا يعلمونه، لابد أنه في الأخير يعلمونه. ففسر مهما بي من خليقة، فمهما نرفعها ونحط كل خلق، أي خلق، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ماذا قال فيها بعد أن فسر مهما؟ قال نأتي إلى مهما، إذا كانت اسم فلها محل من الإعراب، لم يسبقها عامل لفظي فهي واقعة في العامل المعنوي وهو الابتداء، فهي مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، ولا يوجد في المقام إلا جملة تكون، فجملة تكون وبالخصوص تكون أخذت الخبر عند امرئ، أين هو اسم تكون؟ لا يجوز أن تقول من خليقة، لأن من خليقة جار ومجرور يفسر مهما، جار ومجرور في محل نصب حال لمهما، فليس هو الاسم، فتعين أن يكون الاسم ضمير مستتر في تكون. هذا الضمير المستتر لابد له من مرجع مفسر له، المرجع والمفسر للضمير المستتر في تكن وهو بين قوسين هي عائد على مهما، ومعنى مهما ماذا؟ معنى مهما كل خلق، أي خلق، فهي يعني تكون كل خلق من الأخلاق عند امرئ يحسب أنها تخفى على الناس لكنها ستعلم، فتكون خبرها عند امرئ واسمها ضمير مستتر فيها، وعليه جملة تكون خبر لمهما. ستقول كل جملة وقعت خبر لمبتدأ لابد لها من رابط يربطها مع المبتدأ، نقول نعم الرابط موجود، الضمير المستتر فيه تكون، وعليه تم الرد على أن مهما ليست بحرف، عفوا رد المصنف على السهيلي وابن يسعون أن مهما حرف، قال لا هي اسم بدليل أن جملة تكون فيها ضمير مستتر، وبالتالي تكون الجملة خبر وهنالك رابط يربط هذا الخبر بمهما، فيصح أن تكون مهما مبتدأ والجملة خبر. يعني بالحاصل هو يقول كل القواعد التي قدمتموها صحيحة، لكن تطبيق هذه القواعد في المقام لا يتم، باعتبار أنكم قلتم أن المبتدأ لابد له من خبر، والخبر لابد له من ضمير يربط الجملة في المبتدأ، وإلا لم تكن الجملة خبر، فلم تكن مهما مبتدأ لأنه لا خبر لها. المصنف قال لا، الجملة خبر والضمير هو اسم تكن المستتر، أما من خليقة هذا ليس اسم تكن، لكي يقال بما أنه أسند إلى الاسم الظاهر فلا ضمير فيه، لا أصلا لم يسند إلى من خليقة، من خليقة جار ومجرور حال لمهما واسم تكن ضمير مستتر هو الذي يربط الجملة بالمبتدأ، فيكون هنالك مبتدأ وخبر والمبتدأ اسم. هذا ما قدمه. نطالبه بالدليل، نقول ما هو دليلك على أن من خليقة ليس اسم تكون واسمها ضمير مستتر ومن خليقة هذا تفسير لمهما؟ يقول كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية، هنا ما واقع على غير العاقل مبهمة لا يعلم هل هو الحكم، هل هو الآية، هل هو الكلام، هل هو القول، هل هو الفعل، فجاءت الآية المباركة وقالت أن ما ننسخ من آية، هذه من آية تفسر ما وتبينها، أي آية ننسخها أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهنا ما فسرت بمن آية، وأنتم تقرون أن من آية مفسرة لما، كذلك في المقام من خليقة مفسرة لمهما. لماذا هي مفسرة لمهما؟ لأن مهما مبهمة واقع على غير العاقل، جاءت من خليقة وفسرتها. هذا هو ما قدمه المصنف. نحن نتمم له، نقول له أنت نفيت ما ذهبوا إليه وهو الحرفية، وكذلك نحن نتمم لك ونأتي بدليل على الإسمية، يعني مو فقط ننفي الحرفية فتكون مهما اسم، لا، ونأتي بدليل زائد على أن مهما اسم. هو ماذا قال؟ قال أن مهما اسم بدليل أن تكون فيها ضمير، فتكون هي جملة خبر، فيكون الكلام تاما مبتدأ وخبر، ومن خليقة تفسير لمهما. نحن نضيف على ذلك ونقول أنه ماذا نقول له؟ أن من خليقة بما أنها تفسير لمهما فتكون تحتاج إلى اسم، واسمها ضمير مستتر فيها تقديره هي. هذا الضمير في تكون عائد على مهما، لأن كل ضمير لابد له من عائد ولا يعود على المتقدم، لأن ذلك متعذر في القواعد إلا في موارد ليست هذه منها، فيجب أن يعود على متقدم، والمتقدم هو مهما فقط. وعلي هذا الضمير بما أنه عاد على مهما تكون مهما اسما لا غير، لأن كل ضمير عاد على كلمة فهي اسم، لأن عودة الضمير من خصائص الأسماء. هذا هو الدليل الزائد على ما جاء به المصنف، أنه مو فقط مهما تتم باعتبار أن جملة تكون خبرا له، لا، فوق ذلك أن في تكون ضمير عائد على مهما، وهذا يعينها للإسمية. فنقرأ ما جاء به المصنف في نفي الحرفية وكون مهما اسم. قال: والتحقيق أن اسم تكون، يعني إذا مهما كانت مبتدأ لابد لها من خبر، والخبر إما مفرد أو جملة، وفي المقام لا يوجد إلا جملة تكون، وتكون هم قالوا أن اسمها من خليقة المرفوع محلا. هنا المصنف يقول لا، أن اسم تكون مستتر فيها، يعني ضمير مستتر في تكون تقديره هي. طيب، من خليقة التي قالوا عنها أنها اسم مرفوع محلا، ماذا كيف ستتعامل معه؟ قال: ومن خليقة تفسير لمهما. ها، من خليقة تفسير لمهما المبهمة التي تدل على غير العاقل، فتكون كل خليقة، كل أخلاق، أي أخلاق تكون عند امرئ يخال أنها تخفى على الناس في الأخير ستعلن. طيب، هذه دعوة أن من خليقة تفسير لمهما، لماذا قلت ذلك الكلام؟ يحتاج إلى دليل. قال: نظيره كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية. من آية هذا جار مجرور في محل نصب حال لما أو تمييز لما، يعني أي آية ننسخ كذا وكذا. هذا نظير ودليل على أن من خليقة الجار المجرور تفسير لمهما، تفسير لمهما المبهمة غير العاقلة. هنالك آية وهي ما ننسخ من آية، الكل متفق على أن من آية تفسير لما، فكذلك في هذا البيت من خليقة تفسير لمهما. نحن أضفنا ماذا؟ أضفنا أمرا آخر على نفي الحرفية، وهو أن تكون فيها ضمير مستتر، الضمير عائد على مهما، وكل كلمة عاد عليها الضمير فهي اسم لا غير. الآن بقي أن نقدم مرجحي لقول المصنف، فلينظر لها الناظر ويرى هل هي تامة أو لا. نقول أن ما قاله المصنف هو الأقرب بمرجحين بتقريبين. الأول أنهم فرضوا أن مهما اسم، وبعدها ماذا؟ وصلوا إلى طريق المسدود فقالوا يتعين أن تكون حرفا وليست باسم، يعني هم في البداية فرضوا أنها اسم. فنقول على فرض الإسمية أن مهما مبهمة لابد لها من مفسر يفسرها، فأنتم يا سهيلي ويا ابن يسعون ذهبتم إلى أن من خليقة اسم لي تكون، لكن لماذا لم تذهبوا إلى أن من خليقة تفسير لمهما؟ لأن مهما مبهمة لغير العاقل تحتمل عدة احتمالات، فلتكن من خليقة تفسير لها، وعندها ستضطرون للبحث على اسم تكن وليس إلا الضمير الموجود في الفعل، ويكون قولكم مطابق لقول من يقول بالإسمية. يعني حاصل هذا التقريب أن مهما مبهمة لغير العاقل تحتمل احتمالات كثيرة تحتاج إلى تفسير، ولا يوجد في الآية ما هو مناسب للتفسير إلا من خليقة، فمن خليقة تفسير لها وليست خبرا لتكون، خبر مرفوع محلين. الثاني أنكم قلتم أن من خليقة هذا اسم لكان، تكون عند أمرين من خليقة، عند أمرين خبر ومن خليقة ماذا؟ اسم لتكون. قلنا لكم كيف يكون الاسم مجرور؟ اسم كان مرفوع، قلتم لا هذا مجرور لفظا مرفوع محلين، لأن من زائدة. هنا تقريب للمصنف وتبعيد لقولكم أن الأصل عدم الزيادة، زيادة الاسم زيادة الحرف هذا خلاف الأصل، وأن تقولوا أن من زائدة فقط جرت اللفظ دون المحل كون من زائدة هذا خلاف الأصل. هذا هو التقريب الثاني للمصنف، هذا هو كل الكلام. بقي أمر أخير قلنا أننا نرجع إليه، أنه السهيلي وابن يسعون أنهما قالا أنها حرف واستدلا بكذا وكذا. هنا الجملة العبارة قد لا تكون تامة بملاحظة كلام المصنف في الموضع الآخر في مغد لبيب. هنا السهيلي هو من الذين توفوا سنة 581، وابن يسعون توفى قبله بكم؟ بأربعين سنة، فالسهيلي سابق على ابن يسعون، فكيف تبع ابن يسعون توفي سنة 540، فهو توفي قبل السهيلي المتوفى سنة 580، فكيف تبعه؟ يجب أن يكون السهيلي هو من تبع ابن يسعون، لا أن ابن يسعون تبع السهيلي. نعم إن أمكن ذلك وأنهما التقيا وهذا ذهب إلى رأي وذاك الثاني ابن يسعون تبعه، لكن مع ذلك المصنف قال واستدلا، يعني السهيلي وابن يسعون على ذلك، يعني على الحرفية بقول زهير، لكنه في المغني يظهر أن السهيلي جاء بدليل وابن يسعون جاء بدليل آخر ولم يستدل بهذا البيت. كذلك هنا زعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف، يظهر من كلامه هناك أن السهيلي في خصوص هذا البيت قال أنها حرف لا مطلقا. كل هذا يتبين بقراءة العبارة هناك. فإذا رجعنا إلى المغني، مغني اللبيب صفحة 435، يقول مهما اسم لعود الضمير إليها، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، فمهما تأتنا به ومن آية، من آية تفسير لمهما، والضمير في به عائد على مهما، وكل كلمة عاد عليها ضمير فهي اسم. هكذا استدل. قال وزعم السهيلي أنها تأتي حرفا بدليل قول زهير، يعني لم يقل وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف بدليل قول زهير، لا، فقط السهيلي هو من استدل بقول زهير. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على على الناس تعلمي. ماذا قال السهيلي في هذا البيت؟ قال فهي هنا حرف، يعني هنا في هذا البيت لا يمكن أن تكون إلا حرفا، مو أن مهما مطلقا مهما جاءت فهي حرف. طيب لماذا تكون هنا حرف؟ قال فهي هنا حرف بمنزلة إن، يعني إن الشرطية التي تجزم فعلين ولكنها حرف ليست إس، بدليل، يعني كيف تكون مهما حرف بمنزلة إن؟ بدليل أنها لا محل لها، وعلي ما لا محل له ليس باسم فهي حرف. في البيت ليس لها محل كما قدمنا، لأنها لو كان لها محل لا يوجد عامل لفظي، فهي واقعة في العامل المعنوي، فهي مبتدأ ولكل مبتدأ خبر، والخبر إما مفرد وإما جملة، وإن كان الجملة لا بد له من رابط يربطه مع المبتدأ، والجملة تكون عند امرئ من خليقة ليس فيها ضمير فليس هو الخبر، وإذا لم يكن هنالك خبر فمهما ليست بمبتدأ في هذا البيت مو مطلقا. وأما ابن يسعون قال وتبعه ابن يسعون، يعني بالحرفية، واستدل بقوله، ابن يسعون عند بيت آخر قد أبيت كل ماء فهي ضاوية مهما تصب أفقا من بارق تشم. مهما تصب أفقا، قال ابن يسعون إذ لا تكون مبتدأ، يعني مهما لا يمكن أن تكون مبتدأة لعدم الرابط من الخبر اللي هي من جملة تصيب، وهو فعل الشرط. إذ لا تكون مبتدأ لعدم الرابط من الخبر وهو فعل الشرط، قصده فعل الشرط تصب. قال ولا مفعول، يعني مهما لا تكون مفعول، جايين في الإسمية، إذا هي اسم لو مبتدأ لو مفعول، هي ليست بمبتدأ لعدم وجود الرابط، هي ليست بمفعول لاستيفاء فعل الشرط مفعوله، فعل الشرط تصب أخذ مفعوله أفقا فلا يحتاج لشيء، لا يمكن أن تقول مهما مفعول لتصب المتأخر لكنه قدم، لا، لأنه أخذ مفعوله أفقا. ولا سبيل إلى غيرهما، يعني إلى كون مهما إما مبتدأ وإما مفعول، فتعين أنه لا موضع له من الإعراب فهي حروف. فهنا ترون أن سهيل استدل ببيت وقال هنا في هذا البيت لا محل لها من الإعراب لا مطلقا، وابن يسعون لم يستدل بنفس البيت وإنما استدل ببيت آخر، ومهما كان هذا هو الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.